كلش صاف يا شباب
امي كلش صاف يا
امي هي انتغام فدوى اروح لك فدوى اروح لك يا تجاوب
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موجز لأهم الأنباء يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران هددت إيران الولايات المتحدة باللجوء إلى محكمة العدل الدولية إذا لم توقف إجراءاتها غير القانونية ضد الدبلوماسيين الإيرانيين في المنظمات الدولية الكائنة في الولايات المتحدة وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة إن واشنطن تقوم بمضايقة أفراد الفرق الدبلوماسية الإيرانية وعوائلهم مما يؤدي إلى إحداث خلل في عملهم أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخيرة ذكر تفاصيل غير ضرورية خلقت سوء تفاهم لدى التريكة الأوروبية ونفت المنظمة بدء إيران بإنتاج معدن اليورانيوم مؤكدة أنها تعمل على إنتاج الوقود المتطور سيليسيد لاستخدامه في مفاعل طهران للأبحاث استشهد مواطن يمني جراء غارة لطيران العدوان السعودي استهدفت سيارته بمديرية ماهلية في محافظة مأرب كما استشهد طفل يمني وأصيب مواطنان اثنان أحدهما سيدة إثر قصف المرتزقة لمناطق متفرقة بالحديدة في اختراق سافر لاتفاق السويد الخاص بوقف إطلاق النار بالمدينة أكد عدد من المشرعين في الكونغرس الأمريكي العواقب الكارثية لتصنيف واشنطن حركة أنصار الله منظمة إرهابية معتبرين أن هذا القرار سيؤدي إلى تفاقم الأزمة اليمنية وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي بالإضافة إلى 25 نائبا في رسالة إن هذه الخطوة بغض النظر عن العواقب على المدنيين أو تقديم التنازلات الضرورية عن المساعدة المنقذة للحياة أمر مستهجن أخلاقيا خرج أهالي إحدى بلدات البحرين في تظاهرة بالذكرى الرابعة لجريمة إعدام السلطة الحاكمة 3 شبان بحرانيين ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالنظام الخليفي وتعهد الشهداء بمواصلة السير على نهجهم يذكر أن حكومة البلاد وبأمر من ملك البلاد حمد آل خليفة نفذت في يناير كانون الثاني عام 2017 حكما بإعدام كل من عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس بعد انتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب وتلفيق تهم سياسية ضدهم تمكنت وكالة الاستخبارات العراقية من ضبط صواريخ ومعدات عسكرية بأحد أقضية محافظة كركوك في عملية أمنية نوعية استهدفت مخلفات لعصابات داعش الإرهابية بيان للوكالة أوضح أن العملية أدت إلى ضبط منصات صواريخ ومدافع الرشاشة وقنابل كانت مكدسة داخل أحد المنازل الفارغة في قرية السدرة تستعد الأجهزة الأمنية لمواجهة تجمعات مؤيدة لدونالد ترامب عبر نشر وحدات الحرس الوطني بولايات متفرقة أبرزها العاصمة واشنطن وميشيغان وفرجينيا وأفادت مصادر إعلامية أمريكية بتجمع متظاهرين مسلحين أمام مبنى الكابيتول في مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس قتل شخصان على الأقل في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية كما أحرقت عشرات المباني خلال مواجهات مواجهات قبلية وفق ما أفادت وكالة السودان للأنباء. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثالث من جمادى الثانية عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثامن والعشرين من شهر دي عام 1399 هجري شمسي، والموافق للسابع عشر من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في الثالث من جمادى الثانية عام 1292 للهجرة توفي الفقيه والعلامة والأديب الإيراني آيت الله الميرزا أبو عبد الله شيخ الإسلام الزنجاني. وقد ولد الزنجاني عام 1224 للهجرة في مدينة زنجان بوسط إيران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته انتقل إلى مدينة إصفهان ليدرس في مدارسها الدينية علوم الفقه والأدب عند كبار علمائها، إذ كانت إصفهان من المراكز العلمية العريقة في إيران آنذاك. ثم رجع إلى مدينته زنجان بعد أن أضحى واحدا من أبرع أدباء وفقهاء عصره لينشغل في التدريس وتربية وإعداد طلبة العلوم الدينية. وأخيرا ترك الفقيه آية الله شيخ الإسلام الزنجاني مجموعة قيمة من المؤلفات، منها حجة الأبرار وهداية المتقين. في السابع عشر من كانون الثاني يناير عام 1991 ميلادي هاجمت قوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا مواقع القوات العراقية في الكويت، وذلك لإنهاء احتلال النظام العراقي السابق للكويت. وكانت القوات العراقية قد هاجمت الأراضي الكويتية في الثاني من آب أغسطس عام 1990 واحتلتها. يذكر أن أمريكا قبل الهجوم الصدامي على الكويت كانت الداعم الكبير لذلك النظام لإشعال فتيل الحروب ضد إيران ومن ثم الكويت، وقد حشدت واشنطن الرأي العام العالمي قبل الهجوم، وبعد موافقة الأمم المتحدة شنت الطائرات الغربية هجمات على مواقع القوات العراقية وأخرجتها من أراضي دولة الكويت، وشكل ذلك الهجوم مقدمة للتواجد الأمريكي في منطقة الخليج الفارسي الاستراتيجية لتشكل تهديد لأمن المنطقة. وأخيرا وفي السابع عشر من كانون الثاني يناير عام 2009 ميلادي اضطر الصهاينة إلى إعلان وقف إطلاق النار لإنهاء عدوانهم الوحشي على قطاع غزة بفلسطين المحتلة، والذي استمر لمدة 22 يوما. وكان هدف الصهاينة من الهجوم هو تدمير حركة حماس أو إرغامها على القبول بعملية التسوية مع الصهاينة، إلا أن حماس ومعها الشعب الفلسطيني أبدت مقاومة باسلة أرغمت الصهاينة على إنهاء الحرب وإعلان وقف إطلاق النار. وبعد الهجوم الصهيوني الذي استشهد خلاله أكثر من 1400 مواطن فلسطيني وأصيب 5500، وأنزل خسائر قدرت بأكثر من ملياري دولار بالبنى التحتية لقطاع غزة، إلا أن الأمم المتحدة اضطرت وتحت الضغوط الدولية إلى إجراء لتحمل الصهاينة مسؤولية شن العدوان والخسائر التي لحقت بالشعب الفلسطيني. يذكر أن الصهاينة لم يعيروا أدنى أهمية لقوانين الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولا يزالون يفرضون حصارهم على قطاع غزة. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
من أول الدنيا إليك مسيري، أسعى وأدري ملتقاك مصيري، أسعى وأدري ملتقاك مصيري. ما انتظارا كل شيء في دمي،
يا صاحب الزمان
ما انتظارا كل شيء في دمي، لم يبق حيا في غير
كبير مهد جناح الكاظمي.
ما انتظار كل شيء في دمي، لم يبق حيا في غير ضميري. رحم الليالي يا سميع محمد، وشجونها حبلى بكل عسيري. سيدي نحن فداك، هل ترانا هل نراك؟ سيدي نحن هل ترانا؟ سيدي نحن فداك،
سيدي نحن فداك، هل ترانا؟
قل قل الإمامة قل، يلا حبيبي سيدي
نحن فداك، هل ترانا هل نراك؟
ومن أول الدنيا إليك مسيري، أسعى وأدري ملتقاك مصيري.
الأديب مهد جناح الكاظمي.
ما كان انتظارا كل شيء في دمي، لم في غير ضميري. رحم الليالي يا سميع محمد، وشجونها حبلى بكل عسيري. سيدي نحن جاءت إليك بلا لسان تشتكي إذ حالها يغني عن التعبير أفعل مصائب عني الجسد السليب عني الظما عن كربلاء عن كربلاء عن الدم المهجور
شو نقول له بعد شو نقول له اسمع اسمع
نحن الأسارى ها هنا في عالم متشتت متشتت يحيا بغير شعوري سيدي نحن أهل ترى ناهل
مولا يا صاحب الزمان
تحكي عن الجسد سليب عن الظما عن كربلاء عن الدم المهجور
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم الساحة الفلسطينية ومستجدات التوجه للانتخابات محور حديثنا في هذا اللقاء بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الانترنت على موقعنا arabicradio.net ضيفنا في هذا اليوم الأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية أما الفقرات التي سنستمع لها في هذا اللقاء البداية مع فقرة إصدارات وفيها نكون مع الزميلة منار وطبعا هذه الفقرة سنتابعها مع هذه الزميلة ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة الضيف والحوار وضيفنا في هذا اليوم الأستاذ خالد صادق سيتحدث لنا حول موضوع الساحة الفلسطينية ومستجدات التوجه للانتخابات طبعا فقرة إصدارات ستكون حول واقع الاستيطان في فلسطين ومخاطره ثم نختم هذا اللقاء أو ننتقل بعد ذلك إلى فقرة ألف باء فلسطينية الأدبية. وفي هذه الفقرة سنكون مع زملائنا الذين سيلقون الضوء على حياة الشاعر عبد الخالق العف ونموذج من أشعاره، لنختم هذا اللقاء بأيوب الفلسطيني، الفقرة التمثيلية الرائعة من إعداد وتقديم الفنان الفلسطيني زيناتي قدسية. أحبتنا الكرام، نبدأ لقاءنا هذا من فقرة إصدارات ماذا عن واقع الاستيطان في فلسطين ومخاطره مع الزميلة شيماء غراوي.
إصدارات
إليكم في هذه الفقرة أعزائي المستمعين عرضا لكتاب تحت عنوان الاستيطان سرطان يأكل فلسطين لمؤلفه نواف الزرو، وهو دراسة في 5 فصول لأبعاد قضية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. مستمعينا الكرام، تبدأ الدراسة بتحديد موقع فكرة الاستيطان من المشروع الصهيوني. هذه الفكرة التي ظهر بأنها تمثل الضلع الثالث من مثلث استراتيجية المشروع الصهيوني المكون من الأرض، الهجرة اليهودية والاستيطان، والتي لها الدور الأساس في ترسيخ الوجود الصهيوني وتجذير توسعه الجغرافي والديمغرافي من خلال 4 أبعاد هي: البعد السياسي والذي يعني خلق أمر واقع جديد بمشاريع استيطانية وتوسعات، البعد العسكري والذي يعني إنشاء مستوطنات ومغتصبات في أماكن استراتيجية وحيوية بحيث تكون لها أهمية عسكرية أمنية، البعد الاقتصادي والذي يعني استيعاب الأيدي العاملة اليهودية من خلال ربط المستوطنات بمشاريع اقتصادية تحفز غير اليهود إلى الانضمام إلى المستوطنة، والبعد الرابع هو البعد الأيديولوجي، حيث تمثل المستوطنة في الفكر الصهيوني نقطة ارتكاز آخذة في التوسع لأكبر مساحة ممكنة من الأرض. هذا وقد أضافت سلطات الاحتلال بعد عام 1967 بعدا خامسا لا يقل أهمية، وهو تقطيع أوصال الوحدة الجغرافية والسكانية وإجهاض المقومات الحقيقية لقيام الدولة الفلسطينية. أعزائي المستمعين، في الفصل الثاني من كتابه الاستيطان سرطان يأكل فلسطين، يقدم الكاتب نواف الزرو بيانات إحصائية حول أعداد البؤر الاستيطانية وأماكن تمركزها وأعداد المستوطنين لها، ويؤكد أن سياسة توسيع الاستيطان لم تتوقف أبدا في أي مرحلة. وفي الفصل الثالث يناقش الكاتب الزرو قضية البؤر الاستيطانية والتي يشغل الكيان الصهيوني بها العالم، ويحاول وضعها كقضية قائمة بذاتها، وهي تمثل حلقة من مسلسل الخداع الصهيوني للرأي العام العالمي والشرعية الدولية. ورغم المطالبات الدولية الصريحة بضرورة إزالة البؤر الاستيطانية، فإن الكيان الصهيوني استطاع خداع العالم ولم يفكك أي مستوطنة بل زاد من عددها مقرا من خلال قانون التسوية شرعنة هذه البؤر الاستيطانية. مستمعينا الكرام، في الفصل الرابع من كتاب الاستيطان سرطان يأكل فلسطين، ينعي الكاتب نواف الزرو على العرب الذين فشلوا في توظيف هزيمة الكيان الصهيوني في عدوانه على لبنان وعلى غزة لصالح قضيتهم سياسيا ودبلوماسيا، بل إن الكيان خرج من العدوانين ليبدأ عدوانا آخر بالبلدوزرات العملاقة على الأراضي الفلسطينية، وكأنه يريد أن يستعيد هيبته المسحوقة عبر المزيد من مخططات الاستيطان في الأراضي المحتلة. وخلص الكاتب إلى أن الكيان الصهيوني يستغل الظروف التي يخضع لها العالم العربي لتنفيذ مخططاته الرامية إلى تهويد القدس بالكامل، ذلك أن هذه المدينة المقدسة في حسابات الصهاينة هي محور كيانه ووجوده، ولا مانع لقيام إسرائيل من وجهة نظرهم من دونها، مؤكدا أن حال المدينة المقدسة وحمى هدم الأقصى وبناء هيكلهم المزعوم وصلت إلى مرحلة خطيرة غير مسبوقة من خلال الحفريات المستمرة تحت سمع وبصر وأنظار العالم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الزميلة شيماء لإلقائها الضوء على كتاب الاستيطان سرطان يأكل فلسطين، على قدمتها في لقائنا لهذا اليوم فلسطين اليوم.
أنتم السادة نقبل أيديكم فخرا فأنتم القادم يا حماة الأرض أنتم السادة قبلوا أيديكم فخرا فأنتم القادة نبتاج الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين نبتاج الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. بعد استماعنا إلى فقرة إصدارات ننتقل إلى محور حديثنا في هذا اللقاء، الساحة الفلسطينية ومستجدات التوجه للانتخابات، وإليكم العناوين. هل تفتح المراسيم الرئاسية اليوم أبواب الانتخابات على مستوى الساحة الفلسطينية بعد 15 عاما من إجراء آخر انتخابات؟ ما التساؤلات التي تطرح اليوم حيال موضوع الأجواء المناسبة والآليات المعتمدة وحتى النظام الانتخابي لإجرائها؟ ما المحاذير حيال إجرائها في القدس؟ وماذا عن اجتماع القاهرة بصددها والحديث عن تذليل أي عقبات تواجهها؟ الانتخابات التشريعية الفلسطينية ستجرى في 22 من آيار مايو المقبل، على أن تتبعها الانتخابات الرئاسية في 31 من تموز يوليو، وفي آب أغسطس تنظم انتخابات المجلس الوطني بحسب ما صدر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس من مراسيم. الاستعدادات تجري على قدم وساق للتنفيذ، هذا ما أعلنه رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر في مؤتمر صحفي عقده برام الله، موضحا أن الانتخابات ستجرى وفق التمثيل النسبي على أن يتم الترشح بقوائم مستقلة أو حزبية. تفاصيل لاقت ترحيب الفلسطينيين الذين شهدوا آخر انتخابات في العام 2006، بدورها رحبت الفصائل بتحديد موعد الانتخابات التي سيسبقها لقاء في القاهرة لبحث آليات تنفيذها وبعدها استعادة الوحدة، وتبقى القدس المحتلة مصدر قلق من محاولات الاحتلال عرقلة عملية الاقتراع فيها، وإن كانت لجنة الانتخابات أعلنت وجود حلول بديلة لأهلها. قراءة التطورات على مستوى الساحة الفلسطينية بشأن التوجه للانتخابات بعد صدور المراسيم الرئاسية بصددها تأتيكم في سياق تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
بتوقيع رئيس السلطة محمود عباس ينطلق قطار الانتخابات بدءا بالتشريعية ثم الرئاسية وثم انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير. تؤكد لجنة الانتخابات أن المراسيم حظيت بتوافق الفصائل وأتت بعد عامين من الحوارات التي كانت هي تقود جزءا منها.
ستلتقي الفصائل في مصر خلال أسبوع وستحل بعض المشاكل، بديش أسميها المشاكل، بعض الأمور الفنية التي نعتبر أنها ضرورية حتى تكون الانتخابات متكاملة وكاملة وبنزاهة وشفافية، فإحنا ننتظر هذا الاجتماع.
لا ضمانات لإجراء عملية الاقتراع داخل مدينة القدس، لكن رئيس لجنة الانتخابات يأمل بأن يثمر الضغط الداخلي والخارجي على الاحتلال لإقامتها.
الحقيقة فيش ضمانات لأي شيء بالنسبة للقدس، ولكن في سوابق، يعني في عمل سابق، ونحن نتأمل الآن ستقدم الطلبات، ونحن نتأمل أنه مع الضغط الداخلي مع الموافقة الخارجية أنه الأغلب أن تسري في القدس كما جرت في السابق.
لكن المرسوم برأي قانونيين ومتابعين يثير التباسا وتساؤلات، خصوصا بعد تعديل قانون السلطة القضائية بإحكام السلطة التنفيذية قبضتها عليها وما يترتب على ذلك من أثر على محاكم الانتخابات، فضلا عن تساؤلات حول القانون الذي ستستند إليه انتخابات المجلس.
ما هو ممكن هو إجراء حوار وطني شامل يتصدى للأسئلة والإشكالات التي سبقت المرسوم، سواء من ممارسات الاحتلال أو من نتائج الانقسام أو حتى من الالتباسات التي أحدثها المرسوم وتحديدا في موضوع الرئاسة وكذلك في انتخابات المجلس الوطني. على أي قانون ستجري هذه الانتخابات؟
وتثير المراسيم أسئلة أخرى حول إقامة الانتخابات دون عرقلة الاحتلال وما سينتج عنها على مستوى الانقسام والوحدة.
هل التوافق وصل إلى مرحلة أن يكون هناك قدرة على تحديد آليات العمل سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، ومن سيحمي هذه الانتخابات ومن سيوفر لها الأمن والأمان؟ والأهم من كل ذلك، هل حقا لدى المجموع الفلسطيني، لدى المتوافقين الفلسطينيين، الفصائل الفلسطينية، فكرة عما سينتج عن هذه الانتخابات؟ هل هذا الناتج سيؤدي إلى توافق أم سيؤدي إلى مزيد من الخلافات؟
سيبدأ تسجيل الناخبين رسميا في 10 من الشهر المقبل، فيما يفتح باب الترشيح للانتخابات التشريعية في آذار مارس، ليكون يوم الاقتراع 22 من أيار مايو. فهل سينطلق فعلا قطار الانتخابات بعد 15 عاما من صدأ شاب السلطة التشريعية بغيابها؟
شكرا للزميلة سميرة الكاشف. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم سيد المستمعين، حياكم الله.
سيد خالد، مراسيم رئاسية بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية متبوعة بانتخابات المجلس الوطني، هل الأجواء ملائمة لإجراء هذه الانتخابات بعد صدور المراسيم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتأكيد الأجواء غير ملائمة تماما بإجراء مثل هذه الانتخابات في هذا التوقيت تحديدا، خاصة في ظل حالة التغول التي مارسها الصهيوني ضد شعبنا وأهلنا سواء في القدس أو في الضفة الغربية،
نعم،
أو حتى في قطاع غزة وعمليات القصف الشبه يومية التي يتعرض لها قطاع غزة. وبالتالي هذه الانشغال بمثل هذه الانتخابات يؤدي إلى غض الطرف عما يقوم به الاحتلال من قبل بعض الفصائل الفلسطينية المقاومة، وإعطاء فرصة لهذا الاحتلال لكي يمارس كل أشكال الضغط على الفلسطينيين من خلال تمرير مخططات الضم الاستعماري أو استهداف المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أو محاولة تقويم أي فكر سياسي من شأنه أن يفضح كل ممارسات الاحتلال على المستوى الدولي. والغريب أن هذا يأتي يعني في ظل تسوق السلطة مع سياسات الإدارة الأمريكية ويعني محاولة التواصل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية والعودة إلى ما تشبه باتفاقية أوسلو المشؤومة. وهذا كله يأتي يعني استجابة للضغوطات التي تتعرض لها سواء حركة حماس أو السلطة الفلسطينية لإبرام مثل هذه الانتخابات،
نعم،
في هذا الوقت الحساس الذي تمر به القضية الفلسطينية.
طيب، هل الانتخابات حاجة فلسطينية؟ يعني كما أشرتم أم أن ما نشهده اليوم من حراك باتجاهه عبارة عن استدعاءات وإملاءات خارجية أو ظروف فرضها الخارج؟
يعني دعني أطلعك على استطلاعات الرأي التي يعني أجرتها بعض مراكز الاقتراع في فلسطين بأن نسبة الثقة لدى الشارع الفلسطيني في إجراء هذه الانتخابات يعني قليلة جدا، لا تتجاوز 20 أو 25% ممن يثقون في إجرائها، وأن هناك النسبة الأكبر حوالي 76% تعتقد أن هذه الانتخابات لن تتم. وهذا يدل على أن الشارع الفلسطيني يدرك أنه يعني يستخدم لتمرير سياسات معينة ولا يثق أبدا في قياداته التي يعني دائما تحاول أن تلتف على حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني من خلال يعني الانشغال مثل هذه الانتخابات. على مستوى الفصائل الفلسطينية، فأعتقد أن الفصائل الفلسطينية تحدثت بشكل واضح أن إجراء هذه الانتخابات يعني لا يأتي بالتشاور معها، إنما جاء وفق رؤية خاصة لحركة حماس وحركة فتح،
نعم،
وأن حتى مخرجات اتفاق مخرجات مؤتمر بيروت أو رام الله لم يتم العمل وفقها، وأنه اتفاق ثنائي بين الطرفين يتجاوز رغبة الشعب الفلسطيني ويتجاوز حتى رغبة الأطراف الفلسطينية التي أدت حرصها على إجراء هذه الانتخابات، لكنها رفضت الوسيلة والأسلوب الذي انتهجته يعني فتح وحماس لإجراء هذه الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات
طيب هناك تساؤلات اليوم طرحت حول الآليات المعتمدة، حتى النظام الانتخابي الذي تم الاعتماد فيه على قوائم بدلا من التمثيل الفردي، ماذا تقولون في ذلك في ظل هذه التساؤلات؟
يعني أولا هذه الذي تم التوافق عليه لا يلبي شروط فصائل المقاومة الفلسطينية التي يعني كذا تحفظات على كل المخرجات التي خرجت، وحتى المرسوم الرئاسي الذي صدر عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يلبي طموحات الفصائل الفلسطينية. فقد تجاوز الرئيس محمود عباس القانون الفلسطيني بإلغاء شرط التزامن في إجراء الانتخابات الفلسطينية، لأن وقام بتغيير القانون برؤية خاصة وليس بالعودة إلى مؤسسات يعني السلطة أو حتى العودة إلى استفتاء شعبي لإلغاء هذا القانون وإقرار التتابع في إجراء هذه الانتخابات. وهذا بحد ذاته فيه تحدي لإرادة الشعب الفلسطيني وفيه تحدي لمؤسسات السلطة الفلسطينية ومؤسسات الشعب الفلسطيني. هذا أولا، بالإضافة إلى أن هناك اعتماد للتمثيل النسبي للفصائل الفلسطينية، وهذا كي تضمن السلطة الفلسطينية أن يكون لها غالبية في انتخابات سواء التشريعية أو انتخابات مجلس الوطني، تستطيع من خلالها أن تمرر السياسات التي تريدها. وكلنا يعرف أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يعتمد سياسة التفاوض فقط، وهي السياسة المنهجية بالنسبة له، ويرفض أن يتخلى عنها. كما أن إجراء الانتخابات التشريعية أولا تعطي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لكي يقيس مدى يعني شعبيته في الشارع الفلسطيني ومدى شعبية حركة فتح، وهل إذا حقق فوزا من الممكن أن يستأنف بعد ذلك الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الوطني، أم أنه سيتوقف بعد أن وجهت إليه نصائح من قبل الإسرائيليين بأنه لن يضمن الفوز بالانتخابات التشريعية والرئاسية إذا دخلت حماس في مواجهته. وهذا يعني أن رئيس السلطة الفلسطينية يريد أن يختبر الشارع الفلسطيني ومدى شعبيته في الشارع الفلسطيني، وهل من الممكن بالفعل أن يخسر هذه الانتخابات أمام حماس أم لا.
طيب يجري الحديث عن لقاء للفصائل في القاهرة يسبق إجراء الانتخابات وتذليل أي عقبات تواجه مسارها، ما العقبات المتوقعة؟
أولا العقبات أن هناك قرار كان من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنه لا انتخابات بدون القدس، والاحتلال يرفض أن يشارك أهل القدس في أي انتخابات تجريها السلطة الفلسطينية.
نعم.
ثانيا أن انتخابات تحت الاحتلال الصهيوني وتحت حراب الاحتلال الصهيوني لا يمكن أن تضمن أن يتم قبول بمفرزات ونتائج هذه الانتخابات. كلنا يعلم أن إسرائيل قامت باعتقال جل النواب حركة حماس الذين كانوا في الضفة الغربية جذبهم في سجون الاحتلال لأشهر طويلة وربما لسنوات. وهذا يدل على أن يعني إسرائيل لا تقبل على الإطلاق ولا تعترف ب نتائج هذه الانتخابات ولا تريد أن تتعامل مع حركة حماس. ثالثا هناك يعني وصايا تريدها السلطة الفلسطينية على حركة حماس بأن تتبنى خيار السلام كخيار استراتيجي ولا تقبل أي خيارات أخرى سواء حتى مقاومة سلمية أو مقاومة مسلحة، كلها خيارات مرفوضة لدى السلطة الفلسطينية وتريد أن تدخل حماس إلى الانتخابات وفق هذه القاعدة، وهذا يتنافى مع قناعات الشعب الفلسطيني ويؤدي إلى تصدع في العلاقة بين حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية. كما أن نتائج الانتخابات في الضفة الغربية وفي القدس.
شكرا عذرا أستاذ خالد صادق، اسمح لي أكتفي منك بهذا القدر، إن شاء الله نتحدث مزيد حول هذا الموضوع في لقاءات مقبلة. شكرا لك الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ خالد صادق، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. سنكون في هذه الفقرة مع الزميلة منار.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أهلا بكم. في هذه الفقرة نتعرف على شاعر آخر من شعراء فلسطين، شاعر ملتزم مثابر داعم للمقاومة والمقاومين، رافعا القلم سلاحا نافذا لاستنهاض الأمة ومحاربة المحتل. شاعرنا هو الدكتور عبد الخالق العف. ولد الشاعر عبد الخالق العف في غزة عام 1961، وحاصل على ليسانس لغة عربية وماجستير ودكتوراه أدب ونقد، وهو عضو اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين والاتحاد العام للمراكز الثقافية، ونائب رئيس ملتقى أمجاد الثقافي وجمعية القدس للبحوث في غزة، ورئيس تحرير مجلة منبر العاملين بغزة، ويشغل رئيس قسم اللغة العربية في كلية الآداب في الجامعة الإسلامية. أعزائنا الأفاضل، لشاعرنا عبد الخالق العف عدد كبير من الأبحاث المنشورة، نذكر منها دلالات البنى اللغوية في شعر السبعاوي، دلالات الترديد اللغوي في أغاني الجرح، والبنية الإيقاعية في الشعر الفلسطيني المعاصر، وقد صدر له حديثا كتاب الشعر الفلسطيني المعاصر. نظم شاعرنا عبد الخالق العف قصيدة مطولة حول أسطول الحرية إلى غزة، والذي تعرض لهجوم وحشي من قبل الصهاينة، وحمل عنوان سفن الحرية، وهذه مقتطفات منها، حيث يقول الشاعر: وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام، تحتضن الحياة، ونوارس الأحرار كالإعصار، ترسو فوق شطآن الثبات، فتميزوا غيظا قراصنة البحار، هذه الجواري اعتقت وتحطمت فيها قيود الانكسار، وتكسرت امواج من عبروا غزاة فوق غزة. يا رمل غزة فاحتضن قدم المجاهد والنصير، يا مرفأ الفرقان ومنارة الثورة، أنشد مع القبطان يا غزة الحرة. من كل صوب في المدى رد الصدى، جاء النفير، والعدل حل وأزهق الظلم القدير. أعزائنا المستمعين، نواصل مع شاعرنا الفلسطيني عبد الخالق العف، ونتناول قصيدة أخرى من قصائده، جاءت بعنوان براكين دماء. يقول فيها: أسير وظل أيامي أسير، قسى قلبي وأوهنني المسير، تمر بي السنون وقد أراها بطيف العمر تطيها الدهور، ففي عيني سد من جليد، وفي الإحساس يسكن زمهرير، فلا دمع تحدر من عيوني، ولا الأنات يطلقها الزفير، فلما أنصحوت على مناد ورجع الصوت يندبه الأثير، أصم السمع ناع من شمال وأشلاء بها قانا غزير. براعم مزقتها الريح ظلت زهورا لم يفارقها العبير، وطفل يستغيث ولا مجيب سوى رجع الصراخ له مجير. وثكلى ترسل الآهات حرة فلا يرتدي للشكوى نصير، ولو ثارت براكين دماء لغطى جبهة الشمس النثير. لقد أضنى فؤادي صمت قومي عن الآمال تدميها الشرور، فظلم ذوي القرابة ذو شجون وجور الحكم في الدنيا فجور. إلهي إلهي فانتصر لدماء شعبي ومجد صانه وطن أسير.
نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر عبد الخالق العف ونموذج من أشعاره. قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. أنا بصدق إنه زلمة بيختفي وبتختفي معه كل علامة أو إشارة بتدل عليه. كيف ممكن يصير هيك والأرض بتبلعش الناس والكواكب الدائرة بأفلاكها بتخطفش البشر؟ آخر معلومات مصابر عن جوزها إنه قبل ليلة من اختفائه اتوضى وصلى ولبس دشداشة عتيقة وطفى ضو الأوضة ونام، والصبحيات بكير لاحظت إنه جوزها مش في الفراش. ما أخذت ولا أعطت كثير ورجعت غفيت ساعة زمان وصحيت مرة ثانية، لقيت فراش جوزها فاضي. فركت عينيها وقامت اتنصتت شوي، بلكي بتسمع حركة أو صوت في الدار، ما سمعتش ولا نقمة، كل إشي ساكت حواليها. فزت مثل المجنونة بدها تعيط ما عرفتش، حاولت تصرخ ما قدرتش، فكرت تطلع من دارها وتسأل أهل الحارة عنه، إجريها ما طاوعنهاش. ولما شافت الدشداش مكومة على الأرض عينيها تيبسوا وجهها تجمد، وعرفت إنه جوزها لبس أواعيه وطلع من الدار. سألت أبو العبد بياع الدجاج إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه فتح المحل قبل شوي وما شافش أبو صابر. سألت الميكانيكي محمود إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه بيعرفش عنه إشي وإنه كان مشغول من درجة الصبح. سألت أبو حسن بياع الهريسي بلكن الله شاف أبو صابر، قالها إنه كان بلشان يبيع لولاد الصغار هريسي وما انتبهش إذا أبو صابر مرق من حده ولا لأ. راحت تركض صوب صالون عز الدين الحلاق وسألته عن أبو صابر، قالها إنه مشتاق يقعد معه ولو شافه كان ما خلهوش يمرق بدون ما يشرب معه فنجان قهوة. طلعت من المخيم وراحت على البلد وقلبها يقصف من الخوف. طافت بشوارع البلد وهي تدور وتسأل عن أبو صابر، وظلت تلف وتدور على قصب جريها توصلت كشك حسن حلاوي. ما لقيتوش لحسن، لقيت ابنه قاعد ورا كوام الكتب والمجلات والجرايد وفي عينيه أثر دموع. وين أبوك يا ولد؟ الولد ما قدرش يمسك حاله، نهنه شوي وقالها أبوي طلع قبل ما نصحى من النوم، ولما صحيت أمه ما لقيتوش فزت مثل المقروصة وراحت تدور عليه مشان ترجع لنا إياه. التوت مصابر كأنه انغرز بخصرتها سيخ نار، وسألت شجرة واقفة على الرصيف ما شفتيش جوزي يا أختي؟ سألتها الشجرة مين جوزك يا بنت الحلال؟ قالت لها أبو صابر. الشجرة قالت أبو صابر؟ قصدك أبو صابر الفلسطيني اللي استشهد ابنه من كم من يوم؟ قالت لها أيوة هو بذات نفسه. جاوبتها الشجرة لمحته مارق من هون وحامل بإيده إشي مثل البارودي. طلعت أم صابر لفوق على غيمة في السماء مارقة من فوقها، إن كانت شافت أبو صابر. قالت لها الغيمة شفته ماشي مثل العاشق حاضن بارودته وبهتف باسم صابر. وقفت أم صابر وسألت نسمة هوا مارقة من جنبها إن كان شافت أبو صابر. النسمة قالت لها جوزك في كل مطرح، جوزك يا مصابر راح على الوطن. رجعت مصابر وحدقت بالسما الزرقة، شافت ابنها صابر محوط بالملايكة وماشي بنص موكب كبير مهيوب، فرفح قلبها وانتعشت روحها ونادت صابر يما يا حبيبي يما. الموكب ظل متابع مسيره وام صابر تنادي من خصخيص قلبها انا امك يا حبيبي، اليوم طلع ابوك وطلع معه حسن حلاوي ورجال كثير طلعوا معه قبل طلوع الفجر حاملين بواريدهم بايد يما ورواحهم بالإيد الثانية، واسمك اسمك يا صابر اسمك يا حبيبي يما سابقهم.
نعم أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.
شرهم كم يستطير فاحذري فاحذري في قريضة اللئام وبخيبر الظلام بددي بددي في القرآن في